عباد الله، لا أجد كلمات أبشر بها وأبارك بها بحلول هذا الضيف العزيز الكريم الذي أودع الله فيه من البركات والفضائل ما لم يودع فيه مثله. شهر أنزل الله فيه القرآن، شهر جعل فيه الصيام فرض والقيام قربة للرحمن. نعم، قد حل، ونرجو من بعده أن كل ضيق وكرب إن شاء الله قد اضمحل وقريبا زواله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الكلمات المبشرات كانت من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيما رواه النسائي في سننه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، قد فرض الله عليكم صيامه، تكتب فيه، تفتح فيه ابواب السماء، ابواب الجنه. لا اله الا الله. وهذا الجمهور الآن الذي أراه ومن حولي ومن ينتظركم في بيوتكم بالإفطار والعالم كله أيدرك هذا؟ أن الجنة التي سيدخلها إن شاء الله لو عمل صالحا وأخلص دينه لله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم مفتح الآن. من يا إخوان يعني يدرك هو صائم الكلام ذا حتى يسابق في الخير ليدخلها؟ من يدرك؟ قليل والله. هذا هو السبب الذي نرى في رمضان مناخ من راحة القلب ونعيمه. هل مناخ الجنة أفيض من خلال أبوابها التي فتحت على كوكب الأرض فصرنا بهذه الراحة لما يدخل رمضان؟ ما الخطر؟ لكن نشعر كلنا براحة عظيمة. حتى جلست مع بعض المقصرين يقول: وددت أن أيام السنة كلها رمضان، مما يرى من متعة القلب وراحته ونعيمه. هل هي بسبب فتح باب الجنة؟ مناخ الجنة وصفه ابن عباس، قال ابن عباس: الجنة يعني ليس فيها شمس، ليس فيها قمر، فليس فيها ليل ونهار الجنة. فقد ذكر النبي في الجنة أن في يوم القيامة عفواً الشمس والقمر بعد أن تؤدي الشمس وظيفتها تقترب حتى تكون من الناس في عرقهم بقدر أعمالهم، منهم عرق إلى الكعب إلى آخر، فلم تنتهي وظيفتها تكور هي والقمر ويرمى بهم في جهنم. فالجنة ليس فيها ليل ولا نهار. قال ابن تيمية: يعرفون اختلاف الأوقات من نور يسطع من تحت العرش، يعرفوا اختلاف يعني ما يسمى في الدنيا ليل ونهار. ومناخ الجنة قال ابن عباس: كما لو لم تشرق الشمس، يعني مناخ يشبه الغيم، الجو الجميل. هذا المناخ لم يرى مثله، لا عين رأت ولا أذن سمعت، فنشعر بشيء. أنشعر بشيء من نسيمه بعد فتح باب الجنة في رمضان؟ غيب ما نعلمه، لكن نحس كلنا ببركة رمضان في قلوبنا وانشراح صدورنا. عباد الله، هذه الكلمة التي قررتها وزارة الشؤون الإسلامية في هذا الجدول الزمني برمضان في هذا المسجد عبد الرحمن عوف موضوعها فضائل رمضان. فضائل رمضان، اعلم علمنا الله وإياك أن الصوم كان في النصارى كان في اليهود لكن على غير هذه الصفة نصومها الآن، يعني في دينه الحق اللي جاء من موسى وعيسى. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأول فضيلة يجب أن نتعلمها حينئذ في هذا الصيام الذي فرض على من كان قبلنا، نعم، أن من فضائله وفضائل فعله في زمن الصوم وهو رمضان حصول التقوى. فإذا صمت الاثنين والخميس أنت صائم، تأتيك فضائل الصوم، لكن الصوم الذي يرتفع بفضل الله عليك فيه حتى تصل إلى التقوى تحقيقه إذا كان الصوم في زمن المفروض هو رمضان. ففوق أن الصوم أصلاً عبادة عظيمة، ففعله أثناء رمضان وتأديته على ما فرضه الرحمن من كونه ركن يؤدي بك إلى التقوى. هذا فضل شهر رمضان، إن إحداث الصوم فيه لفرضه الله خصه يورثك التقوى. قد تصوم اثنين وخميس، قد تصوم عاشورة، قد تصوم عرفة، يحصل لك أجر عظيم تضاعف حسناتك. لكن مفهوم التقوى الذي يرتفع به العبد إلى المعنى الأسمى لا يكون إلا في رمضان، فهذا فضل الشهر حينئذ تحقيق التقوى بصومه. أما ما جاء في فضل الصوم عموما فأحاديث كثيرة، ولو لم يكن إلا ما رواه النسائي في سننه، من حديث النسائي في سننه من حديث أبي أمامة قال: يا رسول الله أوصني أوصني وصيني. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. لماذا لا مثل له؟ هو سر من العبد ربه، إذ أن الصائم وهو مع الناس يستطيع قطع الصيام بالنية. ذلك أقول لإخواننا الذين يكون عندهم وليمة ويريدون حضور وليمة إفطار، تجد يسرع ودي أكل أي شيء، يلتفت في السيارة ودي أخذ من ولو كسرة خبز بيقول أفطر، لا يلزم، وربما صنع حادث يقول عشان ألحق أفطر. يا أخي ما يلزمك، يقول الفقهاء لو قطع نيته يكفي خلاص أفطر بقطع النية. ومع ذلك تجد الصائم من لا يعرف هذا يشتد في السعي حتى يأكل شيء بزعم أنه سيتأخر الفطر عنه، ومع ذلك هذا الصائم ما قطع نيته ولا أفطر بحبة زبيبة أخذها خلسة خوفا من الله. إذن الصوم يعلم الإخلاص، نعم، يعني تستطيع أن تقطع النية، تستطيع أن تفطر خفية خفية عن من يشاهدك من أهل المنزل، وكل ذلك صبرت عليه من أجل الله، فهذا دلائل التوحيد في الصوم، يقوي التوحيد ويعين على التدرب على الإخلاص. وقال فلان: لن تحمل 100 رطل، اصبر احمل 30 40 70 100، ولا تدرب على حمل الأثقال بهذا التدرج. فتدرجك 30 يوم، كل يوم تراقب الله فيه فلا تفطر إلا حتى يأذن الله لك بالفطر، بينك وبين الله، ألا يربي هذا على التوحيد والإخلاص الذي أمر الله به؟ قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. إذن أعظم فضيلة لهذا الشهر حينئذ لو استوعبت فضله تحقيق التوحيد، هذا هو فضل الشهر التوحيد. إذا أخل الشخص به فمات وهو يدعو غير الله، يذبح لغير الله، أو يقول في دعاء يا رسول الله اشفع لي، أو يذهب الكاهن والساحر يعتقد أنه يعلم الغيب، أو يعتقد أن الرسول في قبر يعلم الغيب، فهذا كافر لا ينفعه صوم رمضان ولا حج البيت الحرام ولا صلاة ولا صوم، لقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن أمر الثبات على التوحيد بهذا الصوم الذي يحقق التقوى، وعلى رأس أو رأس الهرم في التقوى توحيد الله وترك الإشراك به، يدل على فضل رمضان وأداء الصوم فيه، لقوله لعلكم تتقون. فأول ما ينبغي أن نفكر في التقوى تقوى الله في التوحيد، لأن التوحيد شرط لصحة العبادات، كما قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وشرط التوحيد ليش العبادات كشرط الطهارة للصلاة. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكونك الآن تتعبد بعبادة تحافظ على التوحيد قبل وفاتك لهي نعمة عظيمة كبرى وفضيلة عظمى في رمضان. نعم، بتصوم تحافظ على توحيدك، فيه أثر على التوحيد لعلكم تتقون. وذكر التقوى بمعنى التوحيد نوح، قال الله تعالى في كتابه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. اتقوه في إيش؟ بإيش؟ بالتوحيد، لأنهم أشركوا. فإذا أطلق التقوى أكثر الناس بسبب خلل في بعض من يتصدر للدعوة، ما يهتم بدعوة التوحيد. فإذا قلنا التقوى يتذكر تقوى الله من الفاحش الزنا، تقوى الله من الربا، تقوى الله. طيب صحيح، لكن أعلى من ذلك وشرط لصحة الأعمال كلها تقوى الله في التوحيد. فالذي يؤذن في مسجد يقول لا إله إلا الله، أذن، ثم بعد ما أذن في نفس المسجد فيه ضريح يذهب ويدعوه من دون الله، هذا اتقى الله؟ إذن أعظم التقوى ورأس الهرم فيها التوحيد. أحسنت، توحيد الله. فالصوم في رمضان يحققه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. لعل متحققة، سيقول لكم إن شاء الله البقاء على تقوى الله في التوحيد ويوفقكم الله للثبات عليه. قال ابن حجر: لكن ذلك في من راعى آداب الصوم، حقوق التوحيد. راعى أصحاب الصوم أيضا، كف بصره عن الحرام، فلم ينظر لما يهيج فاحشة الزنا في نفسه، وهو في نهار رمضان يذهب يشتري لأهله بعض الحاجيات فينظر العورات النساء، يصوم ليس بطنه فقط، يصوم بصره، يصوم لسانه، يصوم سمعه عن الحرام، كما قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل هناك نوع آخر خفي غير المعنى الأول ذكرناه في فضائل رمضان، يصوم قلبه عن دسائس الفتن، منها الحقد، الحسد. يصوم قلبه، لا يحسد مسلم على فضل أعطاه الله إياه. يجي يدخل رمضان يقول: أنا هذا الجار في نفسه كذا، رزق الله منزل أكبر مني، أتمنى لو حرق منزله. أنا أعوذ بالله. إذا جاء رمضان يكون له أثر على هذا الحاسد، يقول: حتى ربنا لا يأخذني على حسدي، سأصوم حتى قلبي من الحسد، سأصوم عيني من النظر للمحرم ولو في مثل هذا النقال. هذا هو معنى الصوم، مراده الرب منه تحقيق التقوى وعلاها عليه التوحيد. ومن ذلك أن يصوم أو يصوم في منهجه. سأل شيخ الفوزان، كنت في زيارة لهذا العالم الجليل الذي وفقه، الذي يسر الله أن كان جار سنين، كنت جارا له، شيخنا ومعلمنا صالح الفوزان رفع الله قدره، في أحد زياراتي له بالمنزل كنت أسأله ما الفرق بين ما يسمونه العقيدة والمنهج، عقيدة منهج، ما الفرق بينهم؟ فقال لي الاعتقاد يتعلق بالقلب، مثل يجب أن تصحح اعتقادك، لا تقول تسأل فلان أين الله، يقول الله في كل مكان. هنا هذه عقيدة تسمى عند أهل السنة والجماعة عقيدة الحلولية. قال أجري الحلولية كفار، ليش؟ لأن الرب بين أينه، فقال آمنتم من في السماء، من قال من في كل مكان؟ هو في علمه في كل مكان صحيح، لكن ذاته أين؟ في السماء. قال آمنتم من في السماء. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية فقال لها إيش؟ أين الله؟ هل قالت في كل مكان؟ لا، قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فلو قصرت في الجواب لما حسن من النبي أبدا أن يقصر معها في التعليم والإرشاد والخطاب المبين لدين الله، فأقرها لما قالت هو في السماء أي فوق العرش، قال اعتقها فإنها مؤمنة، بينما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول الله في كل مكان يلزم منه أنه يجعل الله عياذا بالله ولا يشعر، يختلط بالحش والخنزير والكلب والخلاء، وهذا فاسد. قال في الشيخ في شرح الحموية رحمه الله وفساد اللازم يؤدي إلى فساد الملزوم. قال ابن خزيمة الذي يقول الله في كل مكان يستحق أن تضرب عنقه، هذا كانوا يسمونه إمام يعني المسلمين في العلم، خزيمة. كيف نلت العلم هذا كله الواسع؟ قال مرة شربت زمزم بنية أن يرزقني الله علم نافع، فبعده أحسست أن هذا العلم جاء ما زمزم ما شرب. فابن خزيمة رحمة الله عليه قال الذي جر على ربه يقول هو في كل مكان، كما قال لي شخص في مسجد ليس بعيد من هذا صغير هناك بعد كيلوين من هنا، مسجد الوالد الله يرحمه، شخص من بلاد خارج هذا البلد، كنت معه وسولف معه بعد صلاة الفجر، فجأني قال ترى الله في كل مكان، الله هنا الله هنا، الله في السماء، الله في العمود. فأنكرت عليه هذا القول، هذا مذهب الحلولية، والصواب أن الله وين؟ في السماء، مستوي على العرش معنا بعلمه كما أخبر عن نفسه، هو معكم أينما كنتم أي بعلمه، وهو الذي في السماء إله يعني اعبده أهل السماء، وفي الأرض إله يعني اعبده أهل الأرض. ولذلك إذا جئت تدعو إلى أين يتجه قلبك؟ هذا سألناه يقول يتجه قلبي مرة هنا مرة هنا مرة في الطاولة، لكن الذي فطرة سليمة وين يتجه قلبه؟ عجيب يا جماعة، يا رب يا رب، هذا صحيح لأنه في السماء. قال تعالى هو معكم أينما كنتم أي بعلمه، لا إله إلا هو. والآية الأخرى الرحمن عرش استوى وعرشه فوق سماواته، إذن لما استوى عليه وعالي عليه، إذن هو معنا بعلمه وسمعه وبصره، لا إله إلا هو سبحانه عم. ولذلك النبي لما عرج به كلم الله في الصلوات عرج به لين سمع صريف الأقلام تخط القدر، جاوز السماء والحد المنتهى سنة المنتهى، سمع الله يكلمه، ما راح جبل أحد وسمع من النبي ولا سمع من الله في جبل أحد ولا سماء، سبحانه وتعالى. قال ابن حبان: وهناك ألف دليل على علو العلي الكريم، ألف دليل سبحانه وتعالى. إذن منهجه هذه العقيدة، أما المنهج العمل يسوم منهجه، يكون منهج سليم على منهج الصحابة. نعم، من هنا قالوا عمل الخوارج منهجهم باطل. ليش؟ لأنه يجاهد المسلمين العصاة ويعتبرهم كفار، يعتبر صاحب الكبيرة كافر ثم يعمل على قتاله. إذن عمله باطل ولا صواب؟ ها؟ باطل. إذن هذا يسمى المنهج العمل. فإذا قيل لك حينئذ منهج السلف، أي عمل السلف، منهج السلف في التعامل مع ولي الأمر، كيف عملهم؟ كان عندهم واحد مثل حجاج ظالم، رجل ظالم، لكن كيف يتعاملوا معه؟ خرجوا عليه، قاتلوه في الشوارع بالظاهرات، زرعوا الفتنة بأن صاروا يغتابوه في المجالس. لا، جاءوا إلى أنس وبينهم أنس كيف المنهج بالتعامل مع ولي الأمر المقصر، أو لو ثبت أنه ظالم باغي إلى آخر. قالوا: يا أنس، الحجاج فعل، والحجاج والحجاج. فقال: اصبروا. ليش قال لهم اصبروا؟ النبي علمهم العمل، التعامل يعني مع ولي الأمر المقصر. هل كان يعمل يسوي تنظيم سري ويجمع الأولاد يعني يكتلهم ويصير يغتاب ولي الأمر عندهم إلى أن يصبحوا يكرهوا الأمر وفي ساعة الصفر يخرجوا عليه في الشوارع وخلافة راشدة ما خلافة راشدة، كما قال لي بعض التائبين منهج السروري؟ لا، مو بهذا، مو بهذا. فرباهم الرسول على المنهج، ما هو في التعامل على الأمر، ونصوم على المنهج كما نصومنا في العقيدة في عن الحلولية عن الشرك، نصوم في المنهج. فجاءوا أنس استكل له ظلم الحجاج، فقال: اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. شفت التوجيه النبوي؟ ما قال النبي يلا في الشوارع على أنس، على اسمه الحجاج، ارفعوا راية القتال حتى يتأدب الحجاج وكذا، ما قال هذا. بل قبل وفاته كان يقول يعني في حياته، فيما رواه مسلم في صحيح، كان يقول ناصحا للأمة كلها، ليس أصحابه فقط، الصحابة واجهوا ولاة أمر كان عندهم تقصير وظلم مثل الحجاج، ولكن ماشيين الصحابة كانوا على الطريق والمنهج اللي النبي علمهم إياه، عشان كذا سعدوا في الدنيا وحصل لهم ملك عظيم، فتوحات لما مشوا على المنهج. شوف يا أخي، قد روى مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك، عوف بن مالك هذا اسم المسجد، عوف بن مالك ولا عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف، عفوا، هذا اسم، هذا لا، الصحابي اللي روى عوف بن مالك الأشجعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يدا من طاعته. هذا التوجيه النبوي، وهذا يدل عليه العقل. الأم الذي لم تدرس هذا العلم وتريد لبنتها مستقبل جيد مع زوجها، زوجها تقصير في رمضان، ما أتى لهم يعني بمولة رمضان أو شيء، تدخل الأم وتعرف ظروف زوجها والسارة بالعقل كذا: الله ساتركم والحمد لله، لقمة هنية تكفمية بنتي وكذا، وتهدي على بنتها وتستمر الطاعة واستمر البيت في الإنتاج في الخير، ويتحول الحال إلى حال. تأتي جارة مشؤومة خبيثة، إيش هذا؟ هذه معيشة، هذه ليس عيشة كريمة، والله أحسن لي أعيش مع البقرة ولا أعيش عيشة مثل هذه، إلى آخره. يجد زوج يدخل يلقى
الزوجة أصبحت شيطانة لا تكلمه وتروح غرفة ثانية كل ما يروح غرفة ثانية وجهها إلى جهة الجدار مش فيه وين مقاضي رمضان إلى آخره. فماذا صنعت في هذا المنزل هذه الجارة السوء؟ قلبت كيان ونظامه. الأولاد كان متصور لهم لأنهم نوابغ يكونون أعلى رتب عند الناس يعني أصحاب شهادات وأصحاب وزارة وزارات ما كانوا قاعدين بيفتح الصفحة الوي يذاكر يتذكر مشكلته أبوه مع أمه متفرقين بسبب هذه الجارة الخبيثة. فعطلت التنمية في البيت عطلت كل شيء هذه الجارة السوء أبدا لما هيجت على الزوج هذا حرشت ما ودت إيش معه ولا تنتج ذاكر لهم ما تبي تذاكر لهم ليه زوجي كذا ولا من ذاكر لهم خبيب ليش وجهه إلى آخره كذا يعني تكهنات بالضبط. كبر الدولة تلقاه بيت ملكنا والدنا نعم والدنا والوالد قد يحصل منه تقصير لكن كيف أمر النبي بالتعامل مع الوالد في المنزل والزوجة مع زوجها وأهل البلاد مع ولاة أمرهم؟ أمرنا بالصبر والنصح سرا والدعاء في ظهر الغيب والإصلاح والبناء لا الهدم والفتن والدماء. ولذلك جاءوا الإمام أحمد مغتاظين من السلطان ويبدو كانوا جهلة بالآثار فبيثورون كما كنا نشوفهم زيارة للشيخ بن باز خوارج البلد هنا قبل أن يسجنوا يعني زيارة للشيخ بن باز زيارة لابن عثيمين زيارة يثيرون علماء على الدولة فأخذوا يثيرون الشيخ يثيرون الشيخ فالشيخ ألقم كل واحد حجر أن السلطان له معاملة غير اللي تبغوها منا في الدول في تونس كذا نخرج عليه في اسم هذا في الشوارع حتى نأدبه بمظاهرات وتكسير الزجاج هذا غوغائية وطيش وجهل يعني. فلما أحمد جاءوا يفعلون به مثل هذا اللي فعلوه مع شيخ ابن باز وغيره قال يا إمام طفح الكيل فقهاء بغداد لكن عندهم جهل بهذا هوى طفح الكيل من ولي الأمر يعني خلاص الناس تغلي نعم ساليب هذا يعني خروج يجي المساكين بعض يقول الناس تغلي قاعد والناس والله داعية إلا في القمر الدين ولا في السمبوسة ولا تغلي ما تغلي أي نعم تغلي إيش يا عم الناس تغلي كذا سمعت بعض كثير على ولي الأمر. طيب وش يعني تبغون لما ما احنا نسألهم وش الخطب يقولوا صار يدرس أولادنا للإلحاد في المدارس يرضيك كذا طبع الكيل وبننزع من طاعته بصراحة يعني يا إمام نبغى نخرج بصراحة يعني. طبعا فهمها الإمام بالتلويح للتصريح قال طبع الكيل نريد ننزع من طاعته يدرس أولادنا الإلحاد في المدارس إلى متى إلى آخر. الإمام كل هدوء رجل راسخ جبل من جبال العلم تصرف مع ولي الأمر شافه قصر في اللي يسمونها مواد التدريس أو اسمها هذه منهج التدريس أو كذا يتصرف إذا الرسول ما أملى عليه رأيت من إمامك شيء تكرهه فاصبر وانصح سرا وادعو له يمشي على الخطة والمنهج قال الرسول. فانكر عليهم جدا فقال لهم إيش قال الدماء يعني يا حمقى سيتولد من إثارتكم على ولي أمركم الدماء والخروج والفتن وذهاب حتى الدين فاسكنوا وسكنوا الدماء يعني الله يرحم الإمام أحمد. إذن التصويم يا عباد الله ليس تصويم لمعة تصويم الاعتقاد عن فاسده كأن الله في كل مكان دعاء غير الله كالتحريف عند الأشاعرة ينزل الله تنزل رحمته بل ينزل نزول الله جلاله صفات إذن هذه العقيدة. ثالثا تصويم الأخلاق الرذيلة كالبخل
وشراسة الخلق، والخلق سواء مع الله كالقول عليه بغير علم، ولا مع الناس الصدق في المواعيد معهم، رحمتهم. نعم، ومن رحمتهم لا شك ما نقوله الآن تحذير من أهل البدع، لأن إذا ترك أهل البدع استشروا بالدماء بالناس، فمن رحمتهم التحذير منهم، وليس غيبة للسلطان كما يفعل البعض. يسمي الشيخ بن باز لما قال يتب أسامة بن لادن من طريقة الوخيمة، أو جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، يسمي من يقول هذا من طلاب الشيخ بن باز مثلا، يقول هذا اغتاب الشيوخ متشدد. غلط غلط، لأن هذا يسمى عند العلماء إصلاح. الشيخ عبد الوهاب لاحظ لما تكلم ذاك الشيخ، هذا ذاك الصحابي الجليل الشاب الأنصاري، لما سمعهم يقولوا ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء، أجبنوا إيش؟ أجبن عند اللقاء، أكبر بطون إلى آخر، يعني هم من بطنهم صار يغتابون الصحابة ونحو ذلك. فراح قال للرسول، قال الشيخ محمد الوهاب: وهنا فرق بين النصيحة والنميمة. إذ مقصود النمام الإفساد، والناصح الإصلاح. فهو لما مثل بن باز قصد الإصلاح، ما قصد اغتاب بن لادن لما قال هو طريقة وخيمة يفجر ويكفر. نعم، قصده إيش قال؟ إيش؟ الإصلاح. لكن ذاك الذي يجعل الناس يبغضون من يدعو للسنة وينكر أهل البدع، هذا النمام، لأنه يفسد. إذا ترك أهل السنة ما بيء منه عن واجبهم التحذير من أهل البدع، استشرت البدع في الناس وتفرقوا، والبدع تفرق، كل حزب لديهم فرحون، فيكون القتال فيهم والفتن. فوجود أصحاب السنة ينكرون هو الطريق الأمثل لاجتماع الناس على قلب واحد، يرجعون الكتاب والسنة، لأن البدع هي تفرقهم، وأهل البدع هو الذين يوقعون الخلاف بينهم. فحينئذ يصوم عن الأخلاق الرذيلة. ومن مجمع الأخلاق ترك الغضب. سئل سفيان وغيره ما هو حسن الخلق، قال لا تغضب. فمن دلالة الرجل أخلاقه سيئة سريع الغضب والانفعال. ولذلك حتى الآن العوام يسمون ظن الشخص سريع العصب يقول حمقي عصبي، ويدل على صحة ما يذهبون إليه من أن مجمع حسن الخلق ترك الغضب. لاحظ كيف قال رجل للنبي كما خرج بعض السنن: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. الله أكبر، لا تغضب. فكرر مرارا: يا رسول الله أوصني، زدني، يعني لا تغضب لا تغضب لا تغضب. قال ابن رجب: فنظرنا إلى ترك الغضب للصائم وغيره لا شك، نعم، فوجدنا أنه معظم الأخلاق تنصدح والدين بترك الغضب، إذ أنه لو مسك نفسه في الغضب سيمسك نفسه تقوم الليل، يمسك نفسه عن النوم عن صلاة الفجر، يمسك نفسه في الرياضة ترك الغضب. والصوم في رمضان عند حبس الشياطين في رمضان، هذا من فضائل رمضان، مش يسوي؟ يزكي النفس فلا تغضب. ما الدليل؟ في رمضان الصوم أفضل من غير رمضان، إنه في رمضان زمن الصوم يحبس الله عنك الشياطين فيسهل عليك ترك الغضب، فحبس الشياطين عنك من جهة إلى تحدث جمرة الغضب النفس، وفي نفس الوقت قال لك إن ساب أو أحد أو شاتمه فليصبر ويقول إني صائم. إذا المجموعة هذا بيجي يسوي الدرب على إيش؟ أخلاق طيبة في ترك الغضب. أول من تصوم الاثنين والخميس ما فرق زمن رمضان، الشياطين موجودة، فما يتدرب على ترك الغضب مثل إيش؟ رمضان، عندما تعلم أن أول ليلة من رمضان تدخل عليك صفت الشياطين، ومأمور أيضا أن لا تجاري السفيه إذا تطاول عليك، فيتكون من دربة جيدة على الأخلاق الحسنة، لكن عند الاحتساب ليس عند المهابة من الناس، أنه يقول شوف يشوفون أنا صائم إيش يقولوا، هذا رياء. رياء أنك تخاف تسجل شخص يقول صائم ما يعرف يصوم،
خلينا اسكت احسن، هذا رياء. لا، صم وامسك غضبك لله، لا لاجل يقولون ما شاء الله فلان تقي حافظ على صومه. اي نعم، هذا رياء. قال الله تعالى في كتابه: وما امروا، يعني امروا بايش؟ امروا في امر الدين هذا والاسلام، الا ليعبدوا الله بالصلاه والصوم وامساك النفس عند الغضب، كل عباده الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، وذلك دين قيم. فمجامع يا اخوان الاخلاق الرذيله: الشهوه والغضب. نعم، الشهوه تؤدي الى ايش؟ الزنا واللوطية والفواحش، نكاح المحارم شهوة، ونكاح اليد بالاستمناء، كلها أخلاق رذيلة هذه، تبع عورات النساء. والغضب يؤدي إلى الطلاق، طلاق المرأة، يغضب فيطلقها، إلى حقوق الوالدين، غضب، إلى خروج على ولي الأمر، سفك الدماء من غضبه، يقول لا رأيت المنكر فلان، ويغضب ويبدأ يجيش غضبه لينحرف به للخروج وحصول الفتن والدماء. نعم، ولذلك ذوي العلم أنكروا على محاضرة الواعظ المعروف محمد العريفي لما أنشأ محاضرة بعنوان اغضب راتب قليل اغضب إلى آخره. يعني الغضب مو طيب مع ولاة الأمر، لأنه يؤدي إلى إيش؟ إلى فتن. فحينئذ على أهل الإسلام أن يدركوا فضائل الصيام، فمنها ما ذكره رسول الله فيما رواه الترمذي في جامعه، ثم يدركوا فضل رمضان. فضائل الصيام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. كيف لا مثل له؟ اسمع ما فسره من حديث البخاري من حديث أبي هريرة، قال ابن حجر: الحديث فسر بعضها بعضا. فروى البخاري في صحيحه من حديث من؟ حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: كل عمل ابن آدم له. هذا فضل الصوم، انتبه، ليس رمضان الصوم فقط ثم نقول الصوم في رمضان، انتبه له. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. يقول الله تبارك وتعالى: فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. نعم، الصوم لي وأنا أجزي، وأنا أجزي به، يعني أنا يا عبادي ترى قدرت لكم مقادير عباداتكم التي تصنعونها في اليوم والليلة، قراءة آية الكرسي قبل النوم وضعت لك حسنة كذا، وضوءك حسن، صلاتك العصر حسن، إلا الصوم فأعطيك فيه من الحسنات بلا حساب. هذا يدل على فضل الصوم. طيب، فلذلك قال لي، قال ابن عبد البر: لو لم يكن شرف في الصوم إن إلا أن الله نسبه له فقال لي لكان يكفي به. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح يعني بفطره، وإذا رقي الله فرح بصومه، ونتاج عظيم عند الله، يرضي الله هذا الصوم، يرضي الله عنك. نعم، يرضي الله عنك. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم، قيل أن هذا يوم القيامة له أثر العبادة، الخلوف الفم عند الله أطيب من ريح المسك. الشهيد أثر العبادة أن لون لون دم، لكن الريح ريح مسك، أثر عبادة. فخلوف فم الصائم هذا الذي يستقذره الناس تراه عند الله أطيب من ريح المسك عندكم، سبحان الله. فإذا فعل هذا الصوم في رمضان، فانظروا فضائل رمضان، أنه يضاعف ثواب الصوم ويجعل له أثر أكثر من غيره في شعبان، في عاشوراء، في عرفة، في اثنين الخميس، إذا فعل في زمن الصوم. وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضت عليه، والصوم ركن صوم رمضان، فيكون ثوابه مضاعف من جهتين: من جهة أنه فريضة ومن جهة إيقاعه في زمن الصوم، فهذا فضل رمضان. ومن ذلك في فضل رمضان أن الله يهيئ للعبد فيه من التوبة النصوح من الشبهات والشهوات ما لم يتوب في غيرها. كيف من الشهوات والشبهات؟ رجل تكون عنده شهوة لكن مو يقول ما عنده قدرة أمسك نفسي، علاقة مع امرأة بالحرام يتصل بها سرا إلى آخره. يأتي رمضان إذا أتقن صومه يزيد الإيمان حتى يعمل بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا فيترك ويهجر كل ما يؤدي إلى الفاحشة. هذا أثر رمضان، يكثر حسنات يورث التقوى، لكن لمن التزم بآدابه فلم يرفض في صومه ولم يفسق ولم يبتدع، حتى إذا أخذ عمره ما يبتدع في العمرة، يتمسح مقام إبراهيم وعلى صف المروة يفعل كذا في نهار رمضان. إذن يترك البدع، يترك الشهوات، يترك الشبهات في زمن الصوم، يترك الانتماءات من الجماعات، فلا يصلح أنه يريد يخسر التقوى وهو لا يزال صائم ومنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، صائم منتجي مع التبليغ، صائم منتهي للسورية، صائم منتهي منتسب للدواعش. ينبغي صائم صوم علماءنا بن باز بن عثيمين يصومون وهم على منهج السلف الصالح أبو بكر وعمر، ليس على منهج سرور أو منهج البنا أو منهج الذي يأمر بالخروج عوة الأمر ومصادم عوة الأمر وخروج عن الحكومات، بل كما ذكرنا في منهج أنس بن مالك لما جاء يشتكون من ولي الأمر قال اصبروا، كما قال ابن تيمية ما خرج قوم على ولاة أمرهم المنكر رأوه إلا كان المنكر الذي ولدوه من قتل وتدمير وذهاب أمر الدين والدنيا أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. إذن هذا هو مفهوم فضائل رمضان، حصول التقوى بالصوم عن الشهوات والشبهات، فإن الله يحبس فيه الشياطين كما روى ذلك في رمضان، كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومرت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أدبر. أظن اللي يقبلون في نهار رمضان ويملؤون المساجد في رمضان يحسون بمغناطيس نداء في قلوبهم يقول لهم أقبلوا، هذا هو النداء المذكور. قال صاحب التحفة لذلك تملأ المساجد في نهار رمضان أنه يقول أقبل، فيقبل الناس على الصلاة وعلى، لكن من رداءة الشبهة أنها تبقى الشبهة من سوء منقلبها وشؤمها تبقى حتى مع الصائم، فلا يتعامل مع السنة وهو صائم كما يتعامل صاحب الشهوة. صاحب الشهوة يترك الشهوة يتأدب بالصوم، صاحب الشبهة لم يترك الشبهة ويقتل في نهار رمضان في سبيل الله، يقتل المسلم بزعم أن هذا جهاد، كما رأينا واحد يفجر في نهار رمضان من؟ الإخوان اللي قاعدين يفطرون من رجال الأمن قاعدين يفطرون يستنوا الفطور جاء بينهم يفجروا، إن دل أن الشبهة خطيرة لأن الصوم ما نفع فيها، فلابد من الشبهة ترتفع حتى يستفيد الإنسان من الصوم، بالعكس الشبهة إيش يقويها الصوم ويضعفها، من جهة لما يزيد الإيمان في زعمه أو الروحانية عنده يرى أن القتل السريع لهذا الرجل الأمن يدخل الجنة، فلابد من إيش من علم وعبادة، فعبادة بلا علم تورث مذهب الخوارج لأنهم كانوا أكثر الناس عبادة لكن غير منهج وعلم وصاروا يقتلون المسلمين بهذا الإيمان اللي عندهم، نسأل الله العافية. فحينئذ لله عتقاء في كل ليلة، فنسأل الله أن يعتق رقابنا من النار. وقال فيه ليلة
خير من 1000 شهر، هذا من فضائل هذا الشهر ليلة القدر، قال من حرمها فقد حرم. نختم محاضرتنا هذه وكلمتنا بأمر خطير جدا لمن أهمله، ألا وهو إهمال فضائل شهر رمضان وبطرها. كيف بطرها؟ يستخف بهذا الفضل، أن الله مع صحة وقوته أحيا لرمضان، فيبدأ يعق والدي في رمضان ويسهر حتى تفوت صلاة الفجر، ويبدأ يسهر في البحر الساعة 10 في رمضان أو 9. هنا قال النبي، قال جبريل: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قال: آمين. فيصبح بعد رمضان أسوأ، يعني يكون في رمضان يترك صلاة صلاتين، بعد رمضان 4 صلوات. ليش؟ لأن الله قرب منك النعمة هذه، حبس الشياطين، داعي يقول اقبل، فتحت أبواب الجنة، هياك للتوبة، مناخ، تعبد، صيام، فضائل، ثم تترك هذا وتبطر وتصرف في رمضان كأن لم يكن بين يديك نعمة تحيطها بالرعاية وتقرب للرحمن، فالله سيصنع ربما بك كما صنع بقوم سبأ، حرمهم نعمة الزروع والفواكه وابدلهم بزروع يبس لا تخمط وإثل شيء قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال النبي: من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلها الجنة فأبعده الله. كذلك عندك والديك في رمضان، قم بوصلهم، قم بإفراحهم بإدخال الطعام الطيب لهم، قم بالعمرة معهم إلى آخره، تتركهم تذهب إلى نومك وسهراتك ومجونك، فإنه إذا مات عنك يقول جبريل أبعده الله عن رحمته، فيصبح بعد دفن والديه أسوأ من قبل ذلك. وبالوالدين إحسانا، ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تقل أف، فكيف بمن لا يأخذ أم المستشفى أمه المستشفى وتطلب منه تتوسل إليه: يا ولدي جنبي وجعني مرة، يقول له خذ زنجبيل ويجيك ماشي، خلي خالد يروح، بس ما في غير بيت خالد، عمر 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 عمر، أي فيتوفى الوالدين وهم ساخطين، فأين يذهب؟ أبعده الله. إذا دفن والديه في جنازة يرجع في البيت أسوأ، ينام عن الفجر والعصر لأن جاء جبريل أصابته ربما. خاص البر في رمضان. ومن عناية الآباء بالأبناء تربيتهم على الفضائل وتذكيرهم فضائل رمضان، وتذكيرهم بأن جوالاتهم ينبغي أن تحفظ من أن يسرق منها إنسان شيء ويبتزهم أو شيء، يحافظوا على دينهم، يحافظوا على جوالاتهم، على أمنهم، فهذه من نصائح الآباء الأبناء أيضا. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله أن يرزقنا التقوى بصومنا، وأن يوفقنا القيام بليلة القدر، فمن قامها إيلاما احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليلة القدر في رمضان، من صام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم وفقنا للصيام والقيام وإدراك فضائل رمضان على الوجه الذي تحبه وترضاه، يا رحيم يا رحمن. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. نعم.
في العاب منتشرة في الشيخ العاب رمضان له فرفيرة وفرفيرة.
الأصل الفرفيرة مشكل. ليش؟ لأن فيها يعني رؤوس أصنام، فإذا جاءت فرفيرة هكذا من غير رؤوس ما في مانع يلعب، بس ما يضيعون وقت الصلاة فيها ولا يحطون فيها فلوس. يلا يا شباب، أنا فريق 4 2 و2 5 5 5 5، كم صاروا؟ 20. إذا فزنا 20 كلها من نصيبنا، فزتوا حلال بلال عليكم. هذا قمار. النبي قال في كتابه، قال الله تعالى في كتاب: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان كلعبة البرجون،
اختفت كنا زمان نلعبها صغار ما نلعبها كذا كيس جمعنا والله فيك جبرجون كبير وجميل داخل تلقى الأزرق والأخضر نعم يقنص عليها طيق يضربها يقوم يأخذ برجون غيره كذا كيس هذا قمار لأن إذا صقعها معناها ملكها إلى آخر هذا أيضا نوع من القمار ميسر حرام واللعب الصبيان انتبهوا يا أولاد إياكم القمار في الفرفيرة أمين فيرة نعم فانتبهوا خلكم مع الدين الذي جاء عن محمد مع تقوى الله وبر والديكم وطاعة ولاة أمركم والعمل بالقرآن في الصلاة لا تناموا عن الصلاة العمل بالقرآن في رمضان أكرموا رمضان بحسن الصيام والقيام ضيف ترى سريع ما يرتحل الآن نحن في واحد يقول عبد الرحمن السعدي مثل الذي يجتهد أول رمضان 6 أيام هي عياره أحيانا بعض الناس والله عياره 6 أو 3 أيام ثم ينخذل بعد كذا يخذل نفسه عن العمل كما ذا الرجل خذ حبة وضعها سقاها أول يوم يهتم فيها وكذا لما طلع لا 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 طلع منها شوي كذا ما طلعت حصادها راح وتركها عفنت عاقل هذا طيب تعبت نفسك في الحرف والبذر كمل والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.